باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين. متفق عليه. وفي رواية: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك. فقلت: أجل. فقال: فاحلقه واذبح شاة أو صم 3 أيام أو تصدق 3 أصع من تمر بين 6 مساكين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأبي داود في رواية: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة. فحلقت رأسي ثم نسكت. باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم. عن عبد الله بن بحينة قال: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وللبخاري: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي الجمل. وعن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. رواه الجماعة إلا الترمذي.
حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه يدل على أن المحرم إذا احتاج إلى حلق رأسه لمرض أو قلم أظفاره لمرض فإنه يفعل ذلك، وعليه الفدية المخيرة، إما إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا احتاج إلى حلق رأسه لمرض أو لبس المخيط أو تغطة الرأس أو الطيب لعله مرض فإنه يفعل ذلك وعليه الفدية، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكان كعب يؤلمه رأسه وكثر فيه القمل وشد أذاه من ذلك، فأمره أن يحلق ويصدق يوم الحديبية، وهم كانوا محصورين، قد جاء العمرة عليه الصلاة وأصحابه وردت وحصرتهم قريش وصدتهم عن الميت، فبقوا في الحديبية في مراجعات بينهم وبين الكفار في الصلح وطلب الإذن في دخول مكة للعمرة، صدتهم قريش وامتنعت قريش 6 من دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للعمرة، وتم الصلح بينه وبينهم على وضع الحرب 10 سنين، وعلى أنه يرجع هذه السنة ويعتمر من العام القادم، فرجع ولم يعتمر واعتمر من العام القادم. وصار مرض كعب في هذه الأيام، أيام الحصار، أيام إقامته في الحديبية، فدل هذا على أن من كان مريضا مرضا يحوجه إلى أن يغطي رأسه أو يحوجه إلى حلق رأسه أو يستعمال الطيب أو قلم الأظفار أو لبس المخيط فإنه يفدي بهذه الفدية، إما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو زبيب أو أقط أو شعير أو غيرها من قوت البلد، أو يصوم 3 أيام أو يذبحه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، والصيام 3 أيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم. والنسك الذبيحة، والإطعام 6 مساكين ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالصيام 3 أيام والصدقة إطعام 6 مساكين والنسك ذبيحة. وفي الأحاديث الأخرى الدلالة على أنه تجوز الحجامة للمحرم، إذا احتاج الحجامة هو محرم فلا بأس يحتجم في رأسه أو في ظهره أو في يده أو رجله، لا بأس يحتجم، النبي يحتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا حرج في الحجامة إذا احتاج لها المحرم، واحتجم النبي في رأسه فيما أن يقال له الحجمل، فدل هذا على أن الحجامة جائزة للمحرم، لأنه شبه من نوع من المرض ولا حرج فيها، لكن إذا كانت في الرأس لا بأس بقطع الشعيرات التي في محل الحجامة، ويتصدق عنها بإطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صوم 3 أيام لظاهر الآية. ويجوز غسل للمحرم، كان يغتسل يتبرد، تنازع المسور من خلفه ابن عباس في الغسل هل يغسل رأسه، فقال ابن عباس: نعم يغسل رأسه. وقال مسور: لا يغسل، خفي عليه الأمر. فبعث إلى أبي أيوب الأنصاري يسأل عنه، بيّن لهم أبو أيوب النبي كان يغتسل وهو محرم ويغسل رأسه، فإذا اغتسل محرم وغسل رأسه فإنه يرفق ولا يشدد حتى لا يقطع شعر، ولا حرج عليه، يغتسل للتبرد لا بأس وهو محرم، كما يغسل لو احتلم حجاب، لو احتلم وهو محرم يغتسل للجنابة، فهكذا يغتسل للتبرد وهو محرم، أو يوم الجمعة وهو محرم لا بأس. وفق الله جميعا.
باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه. عن عثمان: باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر أو يحج، فقال: لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه. رواه أحمد. وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك في الموطأ والدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. رواه الجماعة. وللبخاري: تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف. وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف، فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها. رواه أحمد والترمذي. ورواه مسلم وابن ماجة ولفظهما: تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وأبو داود ولفظه: قالت: تزوجني ونحن حلالان بسرف. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا، وكنت الرسول بينهما. رواه أحمد والترمذي. ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى، لأنه أخبر وأعرف بها. وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم، وعن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة. والجميع لمالك في الموطأ.
هذه الأحاديث والآثار كلها تعلق بنكاح المحرم والوطء قبل التحلل الأخير. دلت الأحاديث الصحيحة على أن المحرم ليس له النكاح. قال يقول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج موليته كأخته وبنته ونحو ذلك. ولا يخطب يعني لا يخطب خطبة النكاح لأن الخطبة وسيلة للنكاح فيحرم. النكاح هو وسائله. هذا هو الحق وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور تحريم نكاح المحرم وتحريم إنكاح لغيره وخطبته أيضا. وأما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فهو حديث وهم وهم فيه ابن عباس رضي الله عنه. والصواب أن تزوجها وهو حلال كما ثبت ذلك من حديث نفسها من حديث ميمونة نفسها ومن حديث أبي رافع السفير بينهما ومن حديث ابن أختها يزيد بن عبد الله بن الأصم كلهم رأوا أنه تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال سعيد المسيب رحمه الله إنه وهم ابن عباس ولا شك أنه وهم لهذا لأن المرأة أعلم بنفسها. والسفير بينهما وهو أبو رافع أعلم أيضا بالواقع وابن أختها يزيد كذلك. فالحاصل أن الصواب أن الرسول تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حلال فليس في حديثها مخالفة لحديث عثمان وما جاء في معناه. أما الوطي فيحرم الوطي على المحرم حتى يحل التحل الأول هو الزوجة جميع ليس له وطوها حتى يحل جميعا التحل الأخير. فإن وطئها قبل التحل الأخير عليه شاه وإن وطئها قبل التحل كله بدنه وعليهما أن يمضيا في حجهما ويفسد الحج ويقضيانه وعليهما بدنه إذا كان قبل التحل الأول كما قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم. أما إذا كان بعد التحل الأول فشاه فالواجب شاه وعليه الطواف ويكمل حجه والحمد لله. أما إذا كان الوطء قبل التحل الأول فإذا يفسد الحج وعليهما أن يكملاه وعليهما القضاء إذا استطاع بالمستقبل مع الفدية بدنه وعليهما التفرق في الطريق من محل الميقات كما قال علي من باب الاحتياط والعقوبة. وفق الله الجميع. نعم.
باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره. قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم الآية. عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل بجنبه تعال حتى نحكم أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه. فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال لا. فقال هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا. فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال إن الله عز وجل يقول في كتابه: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وهذا عبد الرحمن بن عوف، رواه مالك في الموطأ. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، رواه مالك في الموطأ. وعن الأجلح بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاه، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، قال: والجفرة التي قد أرتعت، رواه الدارقطني. قال ابن معين: الأجلح ثقة، وقال ابن عدي صدوق، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه.
هذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بجزاء الصيد، ربنا عز وجل أوضح جزاء الصيد في كتابه الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، النعم الإبل والبقر والغنم، يحكم به ذوى عدل منكم، يعني يحكم به اثنان، هديا بالغ الكعبة، يعني يذبح في مكان الفقراء، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف. فهذا يبين لنا أن الصيد فيه الجزاء إذا قتله محرم متعمدا، قوله متعمدا. وفي هذا بيان أن الضبع فيها كبش وأنها صيد، وأن الغزال هو الظبي فيه عنز لأنها تشبهه، وأن الأرنب فيها عناق، واليربوع جفرة أصغر من العناق قليل لأنها تليق به، واليربوع هو جربوع، وهكذا بقية الصيد يعني بحسب حاله. فما قضى فيه الصحابة كفى، وما وجد من صيد لم يقضي فيه الصحابة يحكم فيه عدلان، يعني ينظران فيما يشبهه ويقاربه من الجزاءات، فإما أن يذبح وإما أن يقوم ويشترى به طعام يعطاه المساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم القاتل الصيد عن كل مسكين يوم عدل ذلك، إما صيام وإما طعام، إن شاء ذبح الجزاء، وإن شاء قومه وجعل مكانه طعاما لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام مكان طعام مسكين يوم، لقوله جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل صياما ليذوقه وبال أمره. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الصيد ولو قتل غير عمد يضمن، وأن قوله متعمدا وصف أغلبي ليس بشرط، وظاهر القرآن أنه ما بدأ يكون عمدا، أما لو قتله من غير عمد وطئته المطية أو الفرس أو السيارة من قصد فلا جزاء عليه، لقول الله عمدا وقتله متعمدا فجزاء، فظاهر قوله متعمدا أنه إذا لم يتعمد لا شيء عليه، لأن قد تمره السيارة من غير قصد أو المطية من غير قصد أو البغل أو الفرس قد تمره من غير قصد فتصيبه، وإذا فدى احتياطا خروجا من الخلاف ولو كان غير متعمد، لأن ظاهر هذه الآثار مطلقة، ظاهر هذه الآثار أن على الجزاء ولم يشترط التعمد من باب سد الذرايع، ومن باب أن قاعدة الاتلافات يستوي فيها العمد، ولكن هذا في حق المعصوم، اتلاف حق المعصوم يضمن ولو لم يتعمد، لكن هذا حق لله، صيود حق لله، فإذا أتلفها من غير عمد فظاهر القرآن لا شيء عليه، إنما يضمن ويأثم إذا تعمد. أما حق المخلوقين لو أتلف عليه دابة أو سيارة أو ما أشبه ذلك وزعم أنه لم يتعمد يضمن ولو ما تعمد، لأن الإتلاف يستوي فيه العمد وعدمه، لكن إذا كان بالعمد أثم، وإذا كان من غير عمد لم يأثم لكن يضمن. وفق الله الجميع.
الجراد في هذه الأيام في الحرم كثير، هل يلزم الإنسان تجنبه أم لا يطرأ؟ الجراد إذا أوذى ما في شيء، أما إذا ما أوذى قيمته كفارة قيمته اللي يسوى. نعم. يصدق بها الفقراء. نعم.
باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعأن عليه. عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. ولأحمد ومسلم لحم حمار وحش. وعن زيد بن أرقم وقال له ابن عباس رضي الله عنهما يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حرام؟ فقال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال: إنا لا نأكله، إنا حرم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي ببيض النعام فقال: إنا قوم حرم، أطعموه أهل الحل. رواه أحمد. وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وهو ابن أخي طلحة قال: كنا مع طلحة ونحن حرم، فأهدي لنا طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عمير بن سلمة الضمري عن رجل من بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد مكة، حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا، فذكروه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أقروه حتى يأتي صاحبه. فأتى البهزي وكان صاحبه، فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون. قال: ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية إذا نحن بظبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه. رواه أحمد والنسائي ومالك في الموطأ. وعن أبي قتادة قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمامنا، والقوم محرمون، وأنا غير محرم عام الحديبية، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني وأحبوا لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولون السوط والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه. فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت، فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها وهو محرم. متفق عليه، ولفظه للبخاري. ولهم في رواية: هو حلال فكلوه. ولمسلم: هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ فقالوا: لا. قال: فكلوه. وللبخاري قال: منكم من أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وعن أبي قتادة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية، فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت أني لم أكن أحرمت، وإني إنما اصطدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد جيد. قال أبو بكر النيسابوري: قوله إني اصطدته لك وإنه لم يأكل منه لا أعلم أحدا قاله في هذا الحديث غير معمر. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس.
هذه الأحاديث كلها تعلق بحكم الصيد إذا صاده المحرم أو صيد لأجله أو أعان عليه أو لم يصد لأجله، كلها تدل على أن إذا صاده المحرم أو صيد لأجله أو أعان عليه لا يحل له، إذا صاده بنفسه لا يحل له، يكون حراما عليه إذا قتله يكون كالميتة. أو أعان عليه الحلال لا يحل له، يكون للحلال فقط. أو صاده الحلال لأجل المحرم ما يحل المحرم، يكون للحلال. في هذه الأحوال الثلاثة إذا صاده هو أو صيد لأجله أو أعان عليه، أما إذا لم يصد له ولم يعن عليه ولم يصده هو فإنه حلال له. وعلى هذا حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي أكلوا منه لأنه ما صاد لأجلهم وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث طلحة أخبر أنه أكل من الصيد لأنه لم يصد لأجله. وهكذا الصيد الحاقف الذي صاده الحلال وأهداه لهم كل هذا لا بأس به. وهذا هو الجمع بين النصوص، الجمع بين النصوص أن المحرم إن صاد المحرم بنفسه إن صاد الصيد بنفسه قتله بنفسه أو صاده لأجل المحرم أو عانى عليه لم يحل. وأما إذا صاده الحلال ولم يقصد به المحرم فإنه يحل المحرم يأكل منه كما في حديث أبي قتادة وحديث طلحة بن عبيد الله. وأما حديث صعب بن جثامة فالرسول صلى الله عليه وسلم رده عليه وقال أنه حرم، فإذا كان حيا فالمحرم لا يملك الصيد الحي ولا يحل ملك الصيد الحي ولا قتل الصيد. أما الروايات الأخرى أنه أهدى له عجز حمار أو رجل حمار فهذا محمول على أنه صاده لأجله، فلهذا رد عليه الصلاة والسلام. أما بعض الروايات التي فيها أن قتادة صاده لأجله وأن قال لي صدت لأجلك هي روايات شاذة ضعيفة، والصحيح الذي في الصحيحين أنه لم يقصده لأجله ولا ساعده المحرمون وإنما صاده بنفسه ولا لقصد المحرمين فصار حلالا لهم. وهذا هو الجمع من الرواية.